إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الإخوة في الله، لقاؤنا يتجدد بفضل الله تبارك وتعالى من خلال هذا البرنامج المبارك والذي هو بعنوان دلائل التوحيد. ولقاؤنا في هذه الحلقة بمشيئة الله عز وجل حول دلائل توحيد الألوهية. المرة السابقة تناولنا الحديث عن دلائل توحيد الربوبية، وفي هذه الحلقة نتحدث عن دلائل توحيد الألوهية. وكما اعتدنا لابد أن نوضح أولا المعنى، معنى الألوهية لغة واصطلاحا، ثم بعد ذلك ندخل في تفاصيل أدلة توحيد الألوهية أو دلائل توحيد الألوهية. عندما ذكر أهل العلم التعريف الخاص بالألوهية، قالوا أن الألوهية عبارة عن اشتقاق من اسم الله عز وجل الإله. فالإله اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، والإله بمعنى المعبود والمطاع، والألوهية صفة من صفات الله عز وجل. والذي ينبغي ويجب على العبد أن يحرص على هذا الأصل، العبودية لله عز وجل. فالله عز وجل هو الذي ينبغي أن يعبد، وهو المألوه سبحانه وتعالى والمعبود. وكما أن الله تبارك وتعالى متفرد بالخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة والخفض والرفع والإسعاد والإشقاء، وجب على العبد أن يفرده بكل ألوان العبادات. وهذا هو التعريف الخاص بتعريف توحيد الألوهية من حيث الاصطلاح. تنوعت التعريفات في توحيد الألوهية، فقال هو إفراد الله عز وجل بأفعالنا، وأفعالنا من عبادات قلبية وعبادات قولية وعبادات بدنية وعبادات مالية. فنفرد الله عز وجل بالحب والخوف والرجاء والإحياء، ويذكر الإنسان في هذه المعاني فيتقرب إلى الله تبارك وتعالى بكل هذه المعاني الطيبة من حب وخوف وخشية وإنابة وذكر ودعاء وصلاة وذكر وحج وغير ذلك. فهذه الألوهية ينبغي أن يحرص عليها العبد. وهذا التعريف، توحيد الله عز وجل بأفعالنا، أو توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، إفراد الله عز وجل بالعبادة هو أن نعبده وحده لا شريك له، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ليعبدوني وحدي ويفردوني بالعبادة. هذا وما خلقت الجن، معنى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يعبدوني وحدي ولا يعبدون أحدا سواي سبحانه وتعالى. وإذا نظرنا في آيات القرآن الكريم نجد أن الأدلة متضافرة مع السنة، هذه الأدلة متظاهرة ومتضافرة في الدعوة إلى الألوهية والعبودية، وتنوعت هذه الدعوة. فتارة يأمر الله تبارك وتعالى عباده بالعبادة أمر، وهو أول أمر في القرآن الكريم، الدعوة إلى العبودية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فتوحيد الألوهية يأتي بالأمر بالعبادة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ويأتي أحيانا بأنه الأساس لدعوة الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ويأتي تارة من أجل أن يوضح أن الكتب أنزلت من أجل ذلك، من أجل توحيد الألوهية. يبقى إذن هذا التوحيد عليه مدار الدعوة، وهو مفتتح الرسالات وأصل الأصول الذي ينبغي أن ترتكز عليه كل الدعوات. فالتوحيد أولا لو كانوا يعلمون، هذا التوحيد رب العزة يبين في سورة النحل، سورة النعم، أن أساس هذا الوحي هو الدعوة إلى عبودية الله عز وجل وحده لا شريك له. ينزل الملائكة بالروح يعني بالوحي من أمره على من يشاء من عباده، ليه؟ أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوا. يبقى الوحي كله أساسه وأصله الدعوة إلى التوحيد. ينزل الملائكة بالروح من أمره أي بالوحي على من يشاء من عباده أن أنذروا ماذا؟ أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لا إله إلا أنا فاتقون. وبين الله تبارك وتعالى أن الدعوة إلى التوحيد هي الوحي كله، كما قال الله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي ماذا؟ أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وتارة في الحديث عن التوحيد أو العبودية أو توحيد الألوهية يبين ربنا تبارك وتعالى الثمرات والبركات المترتبة على الامتثال بهذا التوحيد العظيم، فيقول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، والظلم هنا معناه الشرك، كما قال تعالى وهو يقص علينا ما قاله لقمان لابنه وهو يعظه، قال له: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثمرات دنيا وآخرة، أولئك لهم الأمن في الدنيا وفي الآخرة، يأمنون من عذاب الله عز وجل. وبين الله تبارك وتعالى في حديثه عن هذا النوع العظيم الذي هو أصل دعوة الرسل الألوهية، الدعوة إلى الألوهية، بين ما يضاده: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فأصل دعوة الرسل هو هذا التوحيد، يسمى توحيد العبادة، توحيد الألوهية، التوحيد إفراد الله عز وجل بكل ألوان العبادات القلبية والبدنية والقولية والمالية. الرسل انطلقوا إلى أقوامهم يدعونهم إلى هذه البركة العظيمة، توحيد العبودية أو توحيد الألوهية. هذه البركة، بركة التوحيد، انطلق الرسل بهذه العبارة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبة قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أصل الدعوة التوحيد. فهذه الدعوة المباركة دعوة التوحيد هي المحور لدعوة الأنبياء جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأهله: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فجميع الأنبياء لقد بعثنا في كل أمة رسولة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه الدعوة انطلق بها جميع الأنبياء إلى أقوامهم، لأن الأصل في هذه الدعوة هو أن يعبد الإنسان ربه لا يشرك معه سواه. لذلك هناك ملاحظة مهمة جدا ونحن نتحدث عن توحيد الألوهية، أن مشركي مكة كانوا يعتقدون اعتقادا جازما أن الله تبارك وتعالى هو خالق هذا الكون، هو الذي يدبر شؤونه، هو سبحانه وتعالى هو الذي يرزق البشر، هو الذي ينزل المطر، هو الذي يخفض ويرفع، يفعل كل ذلك سبحانه وتعالى، هو خالق السماوات والأرض. بل حتى فرعون كان يعتقد ذلك. موسى عليه الصلاة والسلام قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء، يعني الآيات، إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. إذن جميع البشر يعلمون أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو المتفرد بالخلق والملك والتدبير. هذا الاعتقاد لا يكفي لكي يدخل العبد الجنة أو ينجو من النار. لذلك عندما تتأمل قول الله تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ترى عجبا يؤمن ومشرك، لأن الدعوة إلى الألوهية هي الدعوة إلى عبادة الله الواحد الأحد وحده، ولا نشرك معه سواه في كل ألوان العبادات. لذلك هذا الصراع بين الحق والباطل حول قضية الألوهية، حول قضية العبادة، عبادة الله الواحد الأحد، حول تعبيد الناس لله عز وجل، وليس حول قضية أن الله عز وجل هو الخالق الرازق الذي يتصرف في شؤون هذا الكون. هذه مقدمات وتعريف لله عز وجل لكي يتعرف عليه العباد فيعبدوه وحده لا يشركوا معه سواه. لذلك رب العزة يقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. عبد الله بن عباس يقول: إذا من إيمانهم، خذ بالك من كلمة من إيمانهم، من إيمانهم أنه إذا سئل: من خلق الجبال، من خلق السماوات، من خلق الأرض، قالوا الله، وهم يشركون في عبادته، يعني يلجؤون يعبدون الله ومعه آلهة. هذه الآلهة يقولون عنها: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هم يعبدون الله ويعبدون معه سواه، هذا الشرك. والرسل ما جاءوا من أجل أن يقرروا حقيقة أن الله عز وجل هو المتفرد بالخلق والملك والتدبير فقط، لا، أن هذا يستلزم توحيد الألوهية، هذا يستلزم توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. إذا اعتقدت أن الله عز وجل هو المتفرد بالخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة، وجب عليك أن تصرف العبادة كلها له وحده ولا تشرك فيها أحدا معه سبحانه وتعالى. لذلك وما يؤمن أكثرهم بالله يعني في الربوبية، يعني يؤمن بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت ثم لا يعبده فكان مشركا في الألوهية. يبقى إذن وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون معناها أنهم حققوا الربوبية ولم يحققوا الألوهية، ولا بد من تحقيق الربوبية والألوهية والأسماء والصفات معا. فعندما أعبد الله وحده ولا أشرك معه سواه، أنا أساسا تضمنت دعوتي هذه أن الله عز وجل هو المتفرد بالخلق والملك والتدبير. لكن أن أقف عند أن الله عز وجل هو خالق هذا الكون
وهو المتفرد بالخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة. أقف عند هذا الحد وأقول أنا مؤمن، هذا لا يسمى إيمانا، هذا ليس هو الإيمان. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومر من عند الله عز وجل. الإيمان بالله عز وجل وما يأتي من عندي من أركان، هذا معنى الإيمان بالله عز وجل. فأن تؤمن بالربوبية والألوهية والصفات معا، أما أن تقول أنا أفرض الله بالخلق والملك والتدبير فإذا أنا بذلك أكون مؤمنا، هذا كلام عجيب. في بعض الباحثين ألفوا مجموعة من البحوث ضمنوها كتابا، أطلقوا على هذا الكتاب اسم الإنسان لا يقوم وحده. البحوث بتدور ملخصها حول أن الله تبارك وتعالى موجود هو الذي خلق الإنسان. يبقى إذن البحوث بتؤكد من خلال آيات الله الكونية أن الله عز وجل خالق هذا الكون وخالق هذا الإنسان. جاء رجل ترجم الكتاب، عنوان الكتاب، فقال عن هذا، عن هذه البحوث التي ضمنها هذا الكتاب، قال العلم يقود إلى الإيمان. هذا غير صحيح على الإطلاق. العلم يقود إلى الإيمان، كيف الإيمان؟ أن تعبد الله وحده لا شريك له، وهذا معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. أما أن تقول لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محي إلا الله، لا مميت إلا الله، هذه معاني الربوبية. لكن تقول لي دي معنى التوحيد؟ لا، هذا معنى توحيد الربوبية. لكن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. ليه؟ لأن المعبودات كثيرة جدا. هناك من يعبد البقر، وكان هناك من يعبد الشمس، وهناك من يعبد الفئران في الهند، وهناك من يعبد كذا وكذا، أنواع من الآلهة لا حصر لها ولا عد. فهل إذا اعتقد الإنسان أن الله عز وجل خالق هذا الكون، وأن الله عز وجل هو الذي يرزق، وأن الله عز وجل هو الذي ينزل المطر، ويقول أنا مؤمن؟ هذا غير صحيح. لابد أن يقوده ذلك إلى الإيمان بالله عز وجل، بمعنى أن أصرف لله عز وجل كل ألوان العبادات القلبية والقولية والمالية والبدنية، من خوف وحب ورجاء وإنابة وتوبة وذكر ودعاء وصلاة وزكاة وحج ونذر وغير ذلك. هذا معنى الإيمان. لكن أقول أن فلان الفلاني ألف كتابا خلص من خلال البحث العلمي أن للكون خالق فهو مؤمن؟ لا، هذا ما آمن بالله عز وجل. فالإيمان أن تعلن وتذعن لا إله إلا الله، الإعلان، لا معبود بحق إلا الله. فليس معناه أنني أكون مؤمنا لأنني علمت أن الله عز وجل خالقا رازقا وللكون مدبرا، لا. لأن محور الخصومة في دعوة الرسل، محور الخصومة هذه النقطة، عندما واجهوهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره جميع الرسل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، انظر لرد الفعل لتتعرف على حقيقة الإيمان. يبقى إذن حقيقة الإيمان أن أعبد الله لا أشرك معه سواه، وكما اعتقدت أن الله متفرد بالخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة، لابد أن أفرده بكل ألوان العبادة وحده، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فانظر إلى الصراع، هم جميعا قالوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثمود، صالح، إلى عاد أخاهم هودة، إلى ثمود أخاهم صالحة، إلى مدين أخاهم شعيبة، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. رد الفعل إيه؟ نوح عليه الصلاة والسلام على سبيل المثال لما دعاهم إلى عبادة الله الواحد الأحد، شوف رد الفعل، وقالوا لا تذرن آلهتكم، ده في مشكلة داخل على البلد، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ود ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونصرا. لا تذرن آلهتكم. إذن لما دعاهم إلى عبادة الله الواحد الأحد اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كان ده رد الفعل. يبقى إذن هم ما آمنوا بالله عز وجل. لابد أن أؤمن، لكي أؤمن بالله أن ألفظ كل صور الشرك، وأن أترك كل الآلهة الباطلة المدعاة. لا إله إلا الله، هذا المعنى. فقال لهم، قالوا لا تذرن آلهة، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ده انتوا عندكم آلهة بقى بتعبد من دون الله عز وجل، والآلهة دي متنوعة مع كل عصر ومع كل بلد ومع كل مصر، في كل البلاد. يعني الناس بتؤمن بالله خالقا رازقا، ويقفون أمام المقاصير وأمام القبور يدعون غير الله. تقول له اتق الله، هذا ليق؟ يقول وانا عبدتهم وانا بعبدهم من دون الله؟ هو انا بقول ان هم بيرزقهم هم بيخلقهم هم كذا؟ ده مجرد شفعاء. يبقى اذا الخصومة الحقيقية بين الرسل وبين الاقوام في هذا النوع من التوحيد الالوهية. الرسول عليه الصلاة والسلام لما دعا القوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، ماذا كان رد الفعل؟ وعجبوا، خد بالك من عجبوا، أن جاءهم منذر منهم وقالوا هذا ساحر كذاب. إيه أمارات الكذب يا جماعة؟ أجعل الآلهة إلها واحدا؟ معقول؟ إن هذا لشيء عجب. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجب. انظر بقى لرد الفعل، وانطلق الملأ منهم. دي مواجهة بقى. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا. انظر إلى الصبر على الباطل، واصبروا على آلهتكم. ليه يا جماعة؟ في إيه؟ إن هذا لشيء يراد. إيه يراد؟ يعني مؤامرة دي مخطط ولا إيه يعني؟ حقيقة المخطط وحقيقة المؤامرة أننا ندعوكم إلى الله وإلى عبادة الله عز وجل الواحد الأحد لكي تدخلوا الجنة، وننهاكم عن الشرك لكي تنجوا من نار الله عز وجل ومن عذابه. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ده المخطط، دي المؤامرة، ده اللي بنريده. إن هذا لشيء يراد. يراد إيه؟ لا يريدون الأنبياء، لا يريدون المناصب ولا الجاه ولا السلطة ولا شيء من هذا، فقط تعبيد الناس لله عز وجل. هدفهم تعبيد الناس لله عز وجل. لما قالوا أيضا لجميع الأنبياء هذا الكلام، عندما تجد وتقف مع كل نبي تجد هذه العبارة، إن إزاي تدعون إلى إله واحد؟ ده احنا عندنا آلهة كثيرة جدا وآلهة متعددة. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف جنوب الجزيرة، إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر، جميع الأنبياء، من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. ليه؟ إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. رد الفعل. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا؟ أنت جاي تصرفنا عن الآلهة ولا إيه؟ أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا؟ يعني أنا جئت من أجل الصرف عن الآلهة؟ طيب ما هذا المطلوب؟ ان انا ادعوكم الى عبادة الله الواحد الاحد. فاذا الكل، جميع ردود الافعال بتقف في وجه هذا التوحيد. يبقى ده محور الصراع. اجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدون ان كنت من الصادقين. تحدي. يبقى جميع الانبياء نادوا في أقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ردود الأفعال للكلام ده لا يقبل، غير مقبول عندنا. كان إذن لابد من المواجهة ببيان حقيقة الألوهية وبيان ضعف وعجز الآلهة الباطلة المدعاة وبيان السفه الذي امتلأت به قلوب هؤلاء المشركين عندما عبدوا غير الله. فكان القرآن الكريم بأساليبه المتنوعة يواجه الناس، يواجه جميع الأقوام ويذكرهم بالله عز وجل أنه الذي يملك ويخلق ويرزق. فكما اعتقدتم ذلك اعتقدوا أنه الذي ينبغي أن تصرف له كل ألوان العبادة. لذلك عندما تتأمل القرآن الكريم تجد الدعوة من خلال الربوبية ليوجهك إلى الألوهية، يقول هذه صفات ربك، هذه أفعاله، هذه عظمته. رب العزة تبارك وتعالى يبين للناس ذلك ليدلهم عليه. يبقى إذا القرآن بيدعونا إلى بيان صفات الله عز وجل وأسمائه وأفعاله لكي نعبده، ويندد بالآلهة الباطلة التي لا تملك ولا تخلق ولا ترزق. فرب العزة سبحانه وتعالى يقول قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير، سؤال استفهام إنكاري، الله خير أما يشركون؟ الإجابة معروفة. ثم يدلل، من هو الله؟ الله خير أما يشركون؟ أمن خلق السماوات والأرض، أنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ سبحان الله. فرب العزة يقول أعندكم وما تعبدون من دون الله خلق ورزق وأنزل المطر وأنبت النبات من الأرض، عندكم ذلك؟ أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها؟ أإله مع الله؟ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها؟ عندما نرى قضية الإنبات، الرجل الذي يضع البذرة في الأرض ويحرس الأرض، يضع البذرة ويمضي، هو غير مسؤول عن إنباتها، هو غير مسؤول عن خروجها وعن ثمارها وعما فيها من خيرات وثمرات وبركة. عندما تنظر لهذه البذرة التي توضع، رب العزة يقول أفرأيتم ما تحرسون؟ فقط أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ سبحان الله. أنتم تزرعونه، أنتم توالون إنباته حتى يصبح بهذه الصورة البهية الجميلة الرائعة. أنتم يعني الإنسان أنبت هذه الشجرة، أم من خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها؟ أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. على معنى إيه؟ معنى الأول يساوون الحمد لله خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يساوون، تساوون بين الله الذي خلق ورزق وأنزل المطر وأنبت النبات مع الآلهة التي لا تخلق ولا تملك ولا ترزق ولا تغني عن نفسها شيئا أصلا، لا تنقذ نفسها، تدعونها من دون الله عز وجل، كيف ذلك أصلا؟ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها؟ أإله مع الله يفعل ذلك؟ أسئلة عبارة عن قذائف حق موجهة إلى عقول هؤلاء. فيأتي القرآن الكريم يوضح معاني الربوبية، الخلق والملك والتدبير وإنزال المطر والإحياء والإماتة، ثم يصفعهم وينجد بآلهتهم. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. إما يعدلون يساوون أو يعدلون عن الإله الحق إلى غيره من الترك، عدل عن الشيء ترك، والمعنى الأول صح والمعنى الثاني صحيح. ثم أمن جعل الأرض قرارا، سبحان الله، وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون. رب العزة تبارك وتعالى هو الذي خلق هذه الأرض وجعل ما فيها من خيرات، وقال لهم قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي التثبيت وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله يفعل ذلك؟ صدمات كهربائية للذين يعبدون غير الله، ده محور الصراع، مش مجرد ما يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره تصطف له الجماهير على 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 الطريق لتحييه، لا، رفضوا هذه الدعوة لأن هذه دعوة عبارة عن تنديد بعبادة العادات والآباء والأجداد. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ إيه اللي أنت جايبه ده أصلا؟ جايب منين الكلام؟ إحنا عندنا تاريخ عريق في العبودية لغير الله، عندنا صرم كذا ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، كل هذا آلهة بتعبد عندنا من دون الله، كيف ترفض هذا؟ إذن دي حقيقة الصراع، عبودية الله عز وجل الواحد الأحد ونبذ كل صور الشرك، وصور الشرك موجودة في كل مجتمع. من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ يعرفهم به سبحانه وتعالى، يعرفهم بالله، يذكرهم بالأفعال العظيمة لله عز وجل. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. عندما تتأمل هذه المعاني الإنسان مفطور على معاني التوحيد كما ذكرنا في الحلقة الماضية والتي قبلها، وأخذ ربك من بني آدم من ذريهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست ربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. إذن هؤلاء أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ الكافر عندما تحدق به المصائب وتنزل به المشكلات تسقط لديه كل الأقلاع ويرمي بآلهته في كل اتجاه ولا يلجأ إلا لله وحده سبحانه وتعالى. فرب العزة تبارك وتعالى يبين صفة هؤلاء إجابة المضطر، والعجيب عندما يجاب يرجع مرة ثانية إلى شركه والعياذ بالله. إذا المشرك نفسه في لحظات الشدة يتضرع ويلجأ إلى الله عز وجل. أفلا تعقلون؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض يا إله مع الله قليلا ما تذكرون. تصور مجموعة من الناس يركبون البحر في باخرة، ثم يحدث تقلبات في الجو وانتهى الأمر بهم أنهم لا محالة غرقا، فماذا يفعلون؟ في هذه اللحظة تنجلي وتنكشف حقائق القرب من الله عز وجل ويلجؤون إلى الله عز وجل وحده، والفطرة تنطق هنا حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، جو جميل في البحر، جاءتها ريح عاصف، الأزمة دخلت، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم، دعوا الله دعوا الله، لجأوا إلى الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. ليه؟ يبقى بيجيب المضطر إذا دعاه حتى الكافر. يبقى في إله مع الله عز وجل، كيف أن تصرفون أن تؤفكون؟ إلى أين تمضون؟ مال العقول أين ذهبت؟ ومال التفكير كيف غاب؟ ومال النفوس والقلوب كيف طمست وابتعدت عن الله تبارك وتعالى؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون. أما يهديكم في ظلمات البر والبحر كما سمعنا، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أما يبدأ الخلق ثم يعيده، الإحياء والإماتة والإعادة، أما يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله. كل هذه الآيات وهذه الأفعال العظيمة، عندكم دليل يا جماعة على الكلام ده؟ أنكم تخلقون وترزقون وتصنعون كذا وكذا وكذا؟ قل هاتوا برهانكم، لا دليل عندكم، ما عندكوش برهان أصلا. ائتوني من قبل هذا بأي دليل من عندكم، بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم. هذا الدليل الواضح يوضح لنا ربنا من خلاله وهذه الآيات العظيمة أنه واحد لا شريك له. فالتدليل من القرآن من خلال آيات الربوبية ثم يقودك إلى الألوهية. إذن بيوضح لك من هو. يقول أنا ربك الذي أخلق وأرزق وأنزل المطر وأحيي وأميت، أنا الذي أخفض وأرفع، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، أفعال عظيمة. ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، سؤال، من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية، إن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. شيء عجيب، محور دعوة الرسل، أإله مع الله يفعل ذلك؟ أم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذن هذا تدليل في القرآن الكريم من توحيد الربوبية يقودك إلى توحيد الألوهية. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى منددا بالآلهة الباطلة، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، ادعوا الذين زعمتم من دونه، ده محور الصراع، لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. اللي بتدعوه من دون الله سواء كان صنم أو وثن أو ملك أو جن أو قبر أو ميت، تدعوه من دون الله لا يستطيع كشف الضر، ما يزلش عنه المرض اللي نزل بيه، ولا يخففه ولا ينقله لغيري. اللي انت بتعبده من دون الله ده لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلة. ايه تاني؟ انت بتدعو عيسى، بتدعو النبي، بتدعو الملائكة، أولئك الذين يدعون من هؤلاء الأنبياء والصالحين، أولئك الذين يدعون، انت مش عارف بيعملوا ايه، ده موضوع كبير جدا. يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب، يعني الانبياء والصالحين والملائكة بيعبدوا الله عز وجل، مش دارين بدعوتي. اه طبعا مش دارين بيك اصلا، ما يعرفوش عنك حاجة اصلا، مشغولين ايهم اقرب الى الله، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يبقى انت بتلجأ الى من يخاف عذاب الله ومن يرجو ثواب الله، هو الذي يتقرب الله بالعمال الصالحة. ما تتقرب مثله إذا كنت بتحبه تقرب مثله، لماذا تفعل ذلك؟ كيف يقف إنسان أمام قبر أو مقصورة ويقول يا فلان أنقذني، يا فلان اشفي مريضي، يا فلان افعل كذا؟ ميت عاجز فقير محتاج، وهو عايش لا يملك يا جماعة، العايش لا يملك أصلا، يبقى كيف يملك بعدما مات؟ الإنسان إذا مات ازداد عجزه أم قل عجزه؟ ازداد عجزه. فكيف أدعوه من دون الله عز وجل؟ وإذن اللي أنا بدعوهم من دون الله عز وجل هؤلاء لا مشغولون بالله وبطاعة الله وبالقرب من الله، يرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. هذا هو الصراع الدعوة بين الرسل وبين الأقوام. فرب العزة يدلل على ضعف وعجز الآلهة الباطلة أنها تطلب من الله وترجو الله وتخاف الله عز وجل وترجو ثواب الله وتخاف عذاب الله عز وجل، فلماذا تلجؤون إلى غير الله عز وجل؟ نحن متبرئين من ذلك أصلا يوم القيامة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. فهؤلاء لا يملكون. فالقرآن يندد بالآلهة الباطلة المدعاة ويبين أنها ضعيفة جدا. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيت، العنكبوت ضعيف وعملت بيت ضعيف، ضعيف على ضعيف يساوي إيه؟ ضعيف، ضعيف يزداد ضعفه. كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، اللي ده بيعبد غير الله واقف على القبر والمكسورة وينادي يا فلان يا فلان، هذا سفة، ضعيف بيلجأ لضعيف. أمال الرسل جاءوا من أجل ذلك، تعبيد الناس لله وصرف الناس إلى عبادة الله وخلع ما يعبد من دون الله عز وجل، لأنهم لا يملكون ولا يخلقون ولا يرزقون. إذا كانوا لا يفعلون ذلك لماذا تلجأ إليهم؟ لماذا تدعوهم من دون الله عز وجل؟ هذه حجة عليك يوم القيامة. فهؤلاء لا يملكون ولا يخلقون ولا يرزقون، فلا بد أن ننتبه إلى هذه الحقيقة. العنكبوت ضعيف، لجأ صنع بيتا ضعيفا، فكذلك ضعف الطالب والمطلوب كما قال الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلى حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أترككم في رعاية الله عز وجل وأمنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله عز وجل خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله.